ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته إخوتي وأخواتي، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يا أيها الإنسان. في هذه الحلقة نعيش مع آية ذكرها الله عز وجل في سورة من السور القصار ذات المعاني الكبار، سورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في بيان أصول دينهم واعتقادهم. تلكم السورة هي سورة العصر، وتلكم الحقيقة التي تتحدث عن صفة من صفات هذا الإنسان وحالة من الأحوال التي يمر بها، هي قول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. وهذه الجملة جاءت بعد قوله عز وجل: والعصر، وهذا كما هو معلوم قسم. فبما يقسم الله عز وجل فبما يقسم الله سبحانه وتعالى؟ يقسم بالعصر، وهو الدهر والزمان الذي هو مستودع الأعمال. على ماذا يقسم الله عز وجل أن الإنسان، جنس الإنسان، في خسارة؟ ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان إلا الذين آمنوا، إلى آخر الأوصاف، وسنقف معه إن شاء الله تعالى. فنفهم من هذا الاستثناء ونفهم بقية الآيات الكريمة أن الإنسان المقصود به هاهنا الذي استولت عليه الخسارة والعياذ بالله هو الإنسان الكافر، عياذا بالله تعالى من حال هذا الإنسان. إذن ظاهر الآية الكريمة يدل على أن الإنسان هاهنا يشمل كل إنسان، مسلم، كافر، منافق، إلى آخره. لكن بقية الآيات مع بقية الآيات في هذه السورة أو تتمة السورة مع بقية الآيات في القرآن الكريم تؤكد لنا أن المقصود بهذا هو الإنسان الكافر. فكل إنسان تعبه في هذه الحياة خسر، لا قيمة له إلا أن يكون متصفا بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما معنى الخسارة أصلا؟ الخسارة تطلق ويراد بها النقص. كما نقول نحن: إنسان اشتغل في تجارة ما فخسر، أي نقصت. كذلك الإنسان حينما يقولون خسر ولده، خسر زوجته، أي أن حياته أو تركيبة بيته قد حصل فيها نقص. وهكذا الإنسان، والآية تتحدث عن خسارة أعظم وهي الخسارة الأخروية، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. فلننظر بما ننجو من هذه الخسارة. ننجو بما ذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الأربع، فلنأخذها واحدة واحدة. أول هذه الصفات هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان لا نحتاج بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان، فإنه لما جاءه جبريل في سورة الرجل في الحديث المشهور قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو العاصم الأول من الخسارة الدنيوية والخسارة الأخروية. والإيمان يشمل هذا ويشمل بقية أيضا أعمال الدين. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام المعروف بالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت الحرام. وليعلم أنه ما من إنسان يؤمن إلا ولا بد أن يتبع إيمانه، أي تصديقه، شيء يؤكد أو يدل على صدق إيمانه. ولهذا العلماء يقولون إن الإيمان هو التصديق المستلزم للإذعان والقبول. فأنت تقول: آمنت بالله، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالملائكة، آمنت بالقضاء والقدر، إلى آخر الأركان، فلا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان على صاحبه. أما الإيمان بالله فيظهر بالاستكانة له والخضوع له والاستجابة لأمره واجتناب نواهيه وهكذا. الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب وهكذا. الثاني قال الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات. ولاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي من العباد بأن يؤمنوا فقط، بل لا بد أن يظهر لهذا الإيمان أثر وهو عمل الصالحات. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان أو الجوارح وعمل الجوارح. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا، بل لا بد أن يظهر لإيمانهم أثر. والعمل الصالح لا يوصف بأنه صالح إلا إذا توفرت فيه صفتان أو تحقق فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يكون فيه هذان الشرطان فإنه مردود على صاحبه وإن كان ظاهره الصلاح. ولهذا لما خلت أعمال المنافقين في صلاتهم وزكاتهم من الإخلاص لله عز وجل لم تنفعهم، ذهبت هباء منثورا. وكذلك المشركون الذين يعملون الصالحات في الدنيا كالإحسان والصدقات ونحو ذلك لا ينالهم نفعها في الآخرة، بل يعجل الله عز وجل لهم ثوابها في الدنيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم الطعام فهل ذلك نافعه؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمن باليوم الآخر ولم يوحد الله تبارك وتعالى. السبب الثالث والعاصم الثالث من عواصم الإنسان من الخسارة أن يكون متواصيا بالحق. والمقصود هنا أن الإنسان يوصي غيره، وهذا يقتضي أن يكون داعية لله عز وجل. وحينما نقول داعية لا يلزم بالضرورة أن يكون داعية بالمعنى الذي يرسخ في الأذهان أن يكون مارس للدعوة في كل مكان، بل المقصود أن يمارس تبليغ الخير ولو بآية من القرآن الكريم أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر بلغوا عني ولو آية، والحديث في البخاري. فالإنسان لا بد أن يوصي غيره. وحينما نقول يوصي تجد مثلا يرى منكرا فينبه صاحب المنكر أخي أختي هذا الأمر لا يجوز، ينبغي كذا ويفعل كذا. إذا رأى إنسانا مقصرا في خير أوصاه أيضا وقال له أخي لا تتخلف عن هذا الخير، هذا باب من الخير لعلك تكون فيه من الداخل والمشاركين، وهكذا يحصل فيه من التواصي. ومن ميزات هذا التواصي أن الإنسان أحيانا وإن كان له رغبة في الخير لكنه قد تمر عليه لحظات يفتر، قد تمر عليه لحظات يضعف، فإذا وجد من إخوانه من يشد على يده ومن يأخذ بها كان ذلك معينا له على الاستمرار، وفي الوقت نفسه تحقق بهذه الخصلة التي ينجو بها الإنسان من الخسارة. الرابع من عواصم الإنسان من هذه الخسارة التي أكدها الله عز وجل بقوله إن الإنسان في خسر أن يكون متواصيا بالصبر. لا يكفي أن يكون الإنسان مجرد يعني داعية إلى الله عز وجل، بل لا بد أن يتزود بزاد الصبر. الإنسان في حياته قد يصاب بالملل، قد يفتر، قد يضعف، فيحتاج حينئذ إلى صبر يبلغه النهاية. انظروا مثلا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، كم بقي في قومه؟ بقي 950 سنة لم يفتر، بل كان في كل وقت يمارس الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عنه رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفر ربكم إلى آخر الآيات. فيا أيها الأخ، يا أيتها الأخت، لا يصبك الملل، أو إن أصابك الملل فتذكر هذا العاصم من عواصم الخسارة، وإن أصابك الملل فقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من طالت مدته كنوح فإنه كما سمعت قول الله سبحانه وتعالى عنه لم يفتر قط. الإنسان بحاجة إلى الصبر لأنه قد تعترض عقبات، الإنسان بحاجة إلى زاد الصبر لأنه قد يفتر، الإنسان بحاجة إلى الصبر لأنه قد يواجه بما يكره فربما أقعده ذلك عن المسير وعن مواصلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد الوصية بالصبر في القرآن الكريم تجاوزت أكثر من 90 موضعا، كما قال الإمام أحمد وجدت الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وماذا بعد قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لاحظ تأتيه قصص الأقوام نوح وعاد وثمود، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى، يخبره الله عز وجل بما واجه هؤلاء الأنبياء ويسليه فيقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني لست وحدك يا محمد، هذه طريق مسلوكة وجادة معروفة، أنه ما من أحد يأتي بما أتيت به إلا ويعادى، فيحتاج حينئذ إلى الصبر. فكان عليه الصلاة والسلام نعم الممتثل لهذه الوصية، صبر وصابر ورابط حتى لقي الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، إن هذه السورة العظيمة التي حدثتنا عن هذه الحقيقة وهي سورة العصر، والحقيقة هي قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، تضمنت جملة من الفوائد أشير إلى شيء منها في دقائق حلقتنا الأخيرة. من أعظمها أن أشرف ما يملكه الإنسان هو وقته وزمانه، ولذلك أقسم الله عز وجل به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن فوائد هذه السورة العظيمة التي قررت هذه الحقيقة إن الإنسان لفي خسر، أن الخسارة حتم لازم لكل إنسان، لكن لا وأنه لا نجاة له منها إلا بتحقيق هذه الأربع، وبقدر تحقيقها الإيمان والعمل والتواصي بالصبر الحق والصبر، بقدر تحقيقها تكون نجاة الإنسان من الخسارة، وبقدر التقصير فيها يكون حظ الإنسان منها والعياذ بالله. ومن فوائد هذه السورة والاستثناءات التي ذكرت فيها أن المراتب العالية والمطالب العظيمة لا تنال إلا على جسر من الصبر. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله أجمع كل من لقيت أن النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني لا يمكن إنسان يريد أن يكون عالما جليلا وهو يضيع وقته هنا وهناك، لا يمكن الإنسان أن يكون داعية بالمعنى المعروف وبالمعنى الدقيق وهو يضيع وقته أيضا هنا وهناك ويتبع شهواته. حتى في ميدان الدنيا لا يمكن الإنسان أن يكون تاجرا مرموقا وهو يسهر في ليله وينام في نهاره، لا بد أن يبذل الأسباب. فكذلك ها هنا هذه المطالب العالية، السلام من الخسارة، بلوغ مرتبة الإيمان والعمل الصالح إلى آخره، لا تنال إلا على جسر من التعب. ولهذا أمرنا بأن نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وقال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن ذلك أيضا فضل الإيمان حيث بدأ به إلا الذين آمنوا، فهو أعظم وأقوى الأسباب العاصمة من الخسارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء، نعم لا والله لا تؤمنوا حتى، والله لن تدخلوا الجنة أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ومن دلائل هذه السورة العظيمة أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا تحقق فيه شرطان كما سبق، الإخلاص والمتابعة. هذه أيها الإخوة والأخوات الماحة يسيرة حول هذه الحقيقة التي قررتها سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، مع ذكر الأسباب العاصمة من هذه الخسارة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده المفلحين، وأن يعيدنا وإياكم من أحوال الخاسرين. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟